السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي والمجلس 13 من مجالس تدبر سورة النساء. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. اخبار الصوت ايه؟ ياريت لو في اي مشكلة في الصوت حد ينبهنا. طيب نراجع ما ذكرناه في اللقاء الماضي كده لحد ما الناس تتجمع. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وقفنا في اللقاء الماضي عند آية عظيمة من الآيات التي ذكرها ابن عباس وابن مسعود في الآيات التي لها مقام خاص في سورة النساء. قال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقال ابن مسعود: خمس آيات، يعني ابن مسعود قال خمسة وابن عباس قال ثمانية، خمس آيات من سورة النساء هن أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه الآيات كان من ضمنها الآية التي وقفنا عندها في اللقاء الماضي والمغرب أدن وما لحقناش نتكلم عنها بما يكفي، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. احنا طبعا مرينا على عدة آيات من الثمانية والخمسة الذين ذكرهم ابن عباس وابن مسعود. آية الإرادة، إرادة الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كذا ثلاث آيات. وأيضا قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذه الآية التي بين أيدينا اليوم في مطلع آيات هذا التدبر وهذا المجلس، وهي ليست مجرد وعد بالعدل ولكن أيضا بالفضل. العدل زي ما قلنا مع المعصية، لن تضام ولن تظلم في شيء فعلته من المعاصي. إذا فعلت معصية كتبت معصية، وربما يعني محيت، وربما عفي عنها، وربما كانت في مشيئة الله عز وجل، إلى غير ذلك مما ذكرناه في قصة الذنب. وقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما فيش ذرة معصية تظلمها، مش هتتحط على ميزان سيئاتك أي ذرة لم تفعلها، بل قد يغفر وقد يكفر وقد يعفى وكل هذه الأمور العظيمة. لكن مع الحسنة لا، في مفاجأة بقى، مش مجرد عدل ولكن فضل، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن تك حسنة يضاعفها. في مقاييس العدل المضاعفة ليست عدلا، العدل حاجة قصاد حاجة، حاجة زي حاجة، لكن مع ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الخير الذي تقترف كلمة طيبة، صدقة، بر، أي عبادة تفعلها، أي قربة تفعلها، أي شيء من الخيرات تفعله يضاعف، والله يضاعف لمن يشاء، حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كثيرة دي بقى مش محدودة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كمان غير المضاعفة الأجر العظيم من لدن من؟ من عند الله عز وجل، يعني من عنده هو، من كرم لا يخطر ببالك ولا دخل فيه أو لا دخل له بحساباتك. حساباتك دايما هتكون قاصرة بالنسبة لكرم الله عز وجل، أبدا عمرك ما ستحيط به علما. فهو الشكور جل وعلا، والشكر من الزيادة التي يعني لا يحدها حد ولا يتخيلها ذهن. فالحسنة الصغيرة تؤتى في مقابلها عطايا ليست في الموازين، لأنها من لدن من؟ من لدن الله عز وجل. خلاصة هذه الآية عشان ننقل بقى للآية بعدها: لا تستهن بذنب، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، مفيش حاجة هتظلمها، لكن برضو لا تستهين بها. ف فأن الله عز وجل عدل حكم عدل سبحانه وتعالى. وأيضا لا تستهن ولا تستقل بحسنة صغيرة، لأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، ولكن مع الحسنات يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ورب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير يصغره الرياء. نعوذ بالله عز وجل من الرياء. المسألة مش في حجم العمل لكن في صدق القلب. فهذه آية عظيمة، اسمعها بقلبك مرة أخرى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نيجي بقى للآية التي تليها والتي تليها، الآيتين اللي وراء بعض اللي جايين، آية 41 عشان الناس اللي لسه داخلة معانا، آية 41 وآية 42. وهما الآيتان مش بقى في ضمن الثمانية اللي ذكرهم ابن عباس أو الخمسة اللي ذكرهم ابن مسعود، لكن هذه الآية هي التي وقف عندها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ على النبي. احنا قلنا الكلام ده في لقاء المقدمة من أسابيع، يعني احنا النهاردة المجلس 13. فاللقاء الأول تكلمنا فيه على هذا المشهد لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، وحتى وقفنا ساعتها وقفة طويلة إزاي إن ابن مسعود اختار سورة النساء اللي كتير من الناس بيتعامل معها على أنها آيات أحكام فقط، آيات فقهية، وهي فيها طبعا آيات فقهية تكلمنا عنها في اللقاءات الماضية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه فاختار أن يقرأ من سورة النساء وتلا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فتلا عليه سيدنا عبد الله بن مسعود آيات من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية القادمة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: حسبك يا ابن مسعود، أقف هنا بقى خلاص نكتفي بهذا. ثم قال ابن مسعود: فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. النبي عليه الصلاة والسلام بيبكي عند هذه الآية القادمة، وهي والله من المواضع التي حق لنا أن نبكي فيها من خشية الله عز وجل، وأن نتأملها ونتدبرها. قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذه الآية عندها بكى النبي. مواضع أصلا لبكى عندها النبي وعليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن والله تستحق، أو يعني يلزمنا أن نقف معها والله وقفات. عندما بكى النبي، والله أريد أن يعني أقوم ببث يوما أو خطبة يكون هذا عنوانها: عندما بكى النبي، أو هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. في أماكن بكى عندها النبي عليه الصلاة والسلام، زي الملتزم بين باب الكعبة والحجر الأسود، هناك التزمه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه وبكى من خشية الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى. بكى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة طويلة وهو يقوم بين يدي الله عز وجل ساجدا ويقول: اللهم إني أعوذ بك برضاك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بكى وهو يقرأ من سورة المائدة قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وبكى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مشهد يرتجف له القلب قبل أن يتفكر فيه العقل، مشهد من مشاهد الآخرة، من لحظات العرض الكبرى حينما تنكشف السرائر وتسدل الستائر ويستحضر الشهود من كل أمة ليشهدوا، كل أمة يؤتى بشهود يشهد على أقوامهم. ثم يأتي المشهد الأعظم ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم على جميع هؤلاء شهيدا. عايزك تتخيل هذا المشهد وكأنك تسمع الملائكة وهي تسوق الأمم إلى هذا الموقف، وتحضر كل أمة مع نبيها والأنبياء يشهدون على أممهم: هذا يا رب كذبني، وهذا يا رب صدقني، وهذا يا رب عبدني من دونك يا رب وأنا أبرأ منه، وهذا يا ربي ادعى أنني كذا وكذا وهكذا. تقريبا في مشكلة في الانترنت، البث وقف، ياريت لو كان البث قد عاد حد بس يقول لنا مشكورا، لان هو عندي ان البث توقف. معلش الاخبار بس حد يكتب لي في التعليقات عاد البث ام لا. طيب انا هاكمل ولو البث تمام حد بس يقول لي في التعليقات. فيؤتى بالأمم، وأريدك أن تتخيل المشهد وأنت في هذه الصفوف، هذا مشهد سنكون موجودين فيه. البث تمام؟ طيب خلاص تمام. فهذا المشهد حينما يأتي الأقوام ويأتي الأنبياء ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصفوف والأنبياء يشهدون على أممهم، ثم ينادي المنادي يا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يسطع وجهه كالبدر، ثم يقال له اشهد على أمتك، لا على كل الأمم. تخيل بقى هذه اللحظات ونظرة النبي صلى الله عليه وسلم إليك وأنت من أمته، هل ستكون نظرة سعادة لأنك صليت عليه واتبعت سنته وتخلقت بأخلاقه، أم نظرة حزن لأنك يعني بعدت ونسيت طريقته؟ هذه اللحظات مهمة في علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، علاقتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس برضو يعني ممكن الكلام ده يزعل بعض الإخوة، بس خليني يعني أتكلم بصراحة شوية. مسألة السنة والبدعة وهي مسألة عظيمة جدا، ولكن أحيانا البعض يتعامل معها من منطلق يؤدي به إلى الجفاء. يعني إيه؟ أنا أعلم مناطات الأمر، وإن إحنا مش عايزين نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعني منزله في منزلة فوق البشر. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أعلم هذه الأصول جيدا، لكن هذه الأصول لا تنافي مقام النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقاتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية ومثلها كثير في القرآن تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مقام مختلفا، وأنه يأتي شهيدا. يعني هذه خصال لا تجتمع لأحد من البشر. فأنت لازم برضو يكون علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الحفاظ على السنة ومع الحفاظ على ألا تغالي فيه، لكن لا تكبح جناح المحبة في قلبك والتوقير، فهو الذي يأتي شهيدا يوم القيامة. يعني ده آياته في القرآن، فما تخلي يعني حاول تتوازن، يعني بلاش تخلي مسألة ان انت مش عايز تغلو كما غلى اقوام وكما يعني فعلوا اشياء من الباطل ومن البدعة مع النبي عليه الصلاة والسلام تجعلك هذا تجافي، بلاش يبقى فيه هذه الجفوة في القلب. لكن احب النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر هذه اللحظة، وانتظر وارجو شفاعته يوم القيامة، واجعل يعني هذه العلاقة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني علاقة قلبية في المقام الاول، ومثل هذه الايات تبني هذه العلاقة. فهذه الآية لا تخوفك فقط، ولكنها تستنهضك لتعيش على قدر هذه المسؤولية حين يشهد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن تكون هناك يعني مشاعر حياء، لأن في اللحظة دي الإنسان اللي بعد قوي عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد قوي عن سنته صلى الله عليه وسلم يعني مفروض يستحي من هذا المشهد ومن هذا الموقف. فكل موقف في حياتك اليوم هو صفحة في شهادة الغد، فاجعل سيرتك امتدادا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشهيد، يبقى هنا نرجع بقى للآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، الشهيد من كل أمة، قال ابن عباس هو نبيها الذي يشهد عليهم يوم القيامة بما أجابوا. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيشهد على أمتي وعلى سائر الأمم، يبقى دي خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهادة الأنبياء على أقوامهم وشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الجميع. ثم يعني تأتي الآية التي بعدها بقى، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا بقى تتمت المشهد، مشهد ألم ومشهد ندم ومشهد من مشاهد حسرات يوم القيامة. يوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة، يوم الحسرة. فهذا السؤال اللي بدأ في الآية الأولانية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني كيف يكون حالهم وشدة الأمر عليهم إذا استحضر كل نبي وأمته وشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وأنهم قد بلغوا أن الأمم هي التي كذبتهم، كيف حالهم يومئذ؟ كلمة فكيف يعني كيف الحال؟ فهذا الأمر مهم جدا أن نتأمله حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، فربنا بيقول لنا اللي هيحصل بقى، كيف يكون الحال. من ضمن إجابات هذا الحال أنه سيكون حال الكافرين، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا حال من؟ حال الذين كفروا وعصوا الرسول. بتكمل المشهد اللي بدأ في الآية السابقة. يعني بعد ما جاء كل الشهداء يجي بقى الكفار الذين لم يطيعوا الأنبياء. هذه هنا خلي بالك ده امتداد للآية اللي قلنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فده امتداد لمعنى عدل الله عز وجل. ربنا ما يفاجئش حد بالعقوبة، لكن أقام عليهم الحجة بالرسل الأول، فلما رفضوا البلاغ وأعرضوا عن الرسل كانت النتيجة أنهم يوم القيامة سيتمنون أن لم يوجدوا أصلا، أن لم يوجدوا. دي من زي ما قلت لحضراتكم من أشد مشاهد الندم في القرآن. هي مش بتتكلم هنا عن خوف من النار، ولكن وده طبعا مهم، لكن إحساس بالعار أمام هذه اللحظة التي يشهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الخوف من المواجهة، من لحظة النظر في وجه الحقيقة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، تسوى بهم الأرض يعني يكونوا تراب، يتمنون، قال ابن عباس يتمنون يوم القيامة أن الأرض سويت بهم، يعني دفنوا فيها كما يدفن الميت فلا يبعثون، لما يرون من هول الموقف وفضيحة العصيان. كلمة يود يعني يتمنى تمنيا حارقا، مودة يعني خالص الرغبة الشديدة جدا، مش مجرد ندم، وجع شديد جدا، يتمنى معه هؤلاء الفناء. تسوى بهم الأرض يصيرون ترابا معها، يكونون هم والأرض سواء، لا شيء يميزهم عنها، يزول وجودهم. كل ده عشان إيه؟ فقط عشان لا يواجهون الحساب. شوف الآية بعدها إيه؟ ولا يكتمون الله حديثا. هو مش هيعرف يكتم حاجة، هيجاوب، ولو لم يجب بفمه ستشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم. عشان كده بيتمنوا الأرض تنشق وتبلعهم خلاص. ولا يكتمون الله حديثا، مش هيستطيعوا أن يخفوا عن الله عز وجل شيئا من أعمالهم. الله خلق ألسنتهم وأجسادهم أجسادهم وسيجعلها شهودا عليهم حتى لو أرادوا الكتمان، تتكلم الجلود وتنطق الأيدي، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. لما يقولوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، يوم الشهادة، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تحشرون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سورة فصلت، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهذه رغبة هؤلاء، وهذا مشهد من مشاهد الحسرة، زي مشهد يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. شوف الحسرات، الحسرات في هذا اليوم من أشد المشاهد التي ينبغي أن يتدبرها الإنسان. يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، خلاص قضي الأمر، فمش عارف يعمل إيه بقى، خلاص عارف. فبيأتي هذه، تأتي هذه الكلمات وتأتي هذه الأمنيات. يمكن من كم يوم كده كنت نشرت لكم مقال في سلسلة مفاهيم كان بعنوان أمنيات مستحيلة. هذه الأمنيات المستحيلة بقى، خلاص هو يتمنى أن تسوى به الأرض، لك لا أنت إنسان وهتتحاسب. فالقرآن بيقول لك في هذه اللحظة أن الصدق سيكون في هذا اليوم قهريا. في الدنيا بنقدر نكسب، بنقدر نبرر، بنقدر نزوق الكلام ونتهرب، لكن الموقف ده لا، مش هتقدر. حتى عايز الأرض تسوى بك، لا مش هيحصل. هيحصل إيه؟ هيحصل إنهم لا يكتمون الله حديثا. هذه الآية والله يا أخواننا لا تقرأ بعين الرأس، ولكن بعين القلب، بعين المراجعة. كل مرة بتغفل فيها عن طاعة، بتستهين بمعصية، بتقع في جزء من كلمة وعصوا الرسول. خلي بالك هو قال إيه؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. ممكن المعصية تكون في ترك أمر واضح من سنته، وممكن تكون استهانة بشعيره، في كبر، في خلق سيء. اللحظة دي لو وقفت قدام نفسك هتقول لو قامت الساعة الآن هتحب ان انت يشهد عليك بهذا؟ هذه الآية مش بس لإخافة الكفار اخوانا، لا، هنا كلمة وعصوا الرسول، إيقاظ، إيقاظ المؤمن الغافل الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يتبعه، والذي لا يتبع سنته. يبقى الآية اللي فاتت شهادة الرسول، والآية دي حسرة الذين سيشهد عليهم الرسول ممن عصوه وممن لم يتبعوا خطاه ولم يلتزموا بهديه. طيب ندخل في الآية التي تليها. أنا عارف أن التوقيت الشتوي النهاردة أول مرة نتكلم في التوقيت الشتوي، فالمعاد غريب شوية، ممكن الناس تبقى مستنيين أن احنا نبدأ خمسة، بس مضطرين احنا نرتبط بالصلاة يعني، فغالبا هيكون أقصى تقدير أربعة يعني عشان إيه نخلص قبل المغرب بفترة كافية يعني. فإن شاء الله النهاردة برضو هخلص مبكرا يعني بإذن الله، نخلص الآية دي ونقف عندها بإذن الله الآية القادمة الآية 43، وهي آية طويلة لكن مهم إن احنا نتكلم عنها عشان الآيات اللي بعدها بقى هتيجي إيه لها علاقة شوية بأهل الكتاب مرة أخرى. فالآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم مفيش منه إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآية تشبه كده يعني إذا أردنا أن نمثل المشهد فهي من ضمن آيات مراسم الدخول على الصلاة، دخول على الوقوف بين يدي الله عز وجل. عارف انت ولله المثل الاعلى، في مراسم للدخول على الملوك في الدنيا، لكن انت بتدخل 5 مرات في لقاء مع الله عز وجل في اليوم على الاقل، لو كمان ممكن تزيد بقى لو هتصلي النوافل وقيام ليل. فهذه الايه من سوره النساء تعلمك كيف تستعد الاحوال. من ضمن الايات طبعا فيه برضو في المائده من ضمن الايات التي تتكلم عن طبيعة الحالة اللي هتقف فيها بين يدي الله عز وجل في صلاتك في صلاتك بالله عز وجل. وهذه فيها رحمات رغم ان فيها تشريع وفيها مراسم جادة وصارمة، لكن فيها برضو رحمات. ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ الآية بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء تكلمنا كثيرا، أول ما تسمعه تصغي سمعك، ربنا هيكلمك بأمر يخصك، أمر فيه صلاح إيمانك، فيه صلاح دنياك أو أخراك أو الاثنين معا. هو نداء تكريم وتشريف وتكليف: لا يا أيها الذين أمنوا. وبعدين يجي النهي الأولاني: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا طبعا لازم وإحنا بنتكلم في الآية دي بنتكلم طبعا عما ذكره جمهور المفسرين أن هناك تدرج في تحريم الخمر. هذه الآية لم تكن الخمر قد حرمت بعد، يعني كان ممكن واحد يشرب خمرة ويروح يصلي فيكون بيصلي هو بيتطوح زي ما بيقولوا يعني. فالجاز الآية دي من ضمن المراحل، في مراحل الايه تجفيف المنابع نقدر نقول، في عملية الفطام عن الخمر، لان الناس كانت هناك في الوقت ده الخمر يعني زي المية كده يشربوها عادي جدا. فنزلت هذه الآية كما قال ابن عباس: في جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ثم يدخلون المسجد للصلاة، فقرأ الامام القرآن واخطأ في القراءة فلم يرده أحدا، وقيل أنهم منهم من أخطأ، فأنزل الله عز وجل قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. السكارى هنا من لا يعلم ما يقول في الصلاة من السكر من التسكير، يعني سكرت ولا قالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني كأن حاجة قفلت عينه قفلت وعيه، هنا بقى الوعي هو اللي اتقفل فقعد بقى إيه خلط خلاص ما عادش مميز بقى بيحصل إيه ان في نوع من انواع اللخبطه، وبدا هيبقى ده خطير جدا، لان المشكله دلوقتي انه هيبدا يعني التعدي على ايات من القران خلاص هيقول كلام غلط بقى هيلخبط الايات ممكن يقول معاني خطيره جدا. فهنا النهي كان ايه؟ حتى لو لم يكن تحريم الخمر قد انزل بعد لكن خلاص الوقت في استثناء. طب ما هو كده الواحد يفكر يقول لك ايه؟ طب ما الصلاه 5 مرات في اليوم، والخمس مرات في اليوم دول يعني انا ممكن دلوقتي كل ساعتين تلاقي، يعني دلوقتي مثلا العصر كان مقدم مثلا الساعه 3 الا ثلث، ودلوقتي مثلا عم خلص الساعه 3 والمغرب الساعه 5، طب مش هينفع كده يشرب خمره بين الايه العصر والمغرب. انا بتكلم لسه في وقت، بكرر تاني، لسه في وقت لم تحرم الخمر بعد، فكده خلاص مش هينفع يشرب بعد العصر، وبرده الظهر بالنسبه للعصر قريب فمش هينفع برده الظهر، وبعدين برضو المغرب والعشاء طبعا يقينا ده بينهم ساعة بين المغرب والعشاء، يعني خلاص مش هيقدر يشوف ضيق الوقت اللي كان هيشرب فيه الخمر، فما عادش هيقدر يشرب مثلا إلا الوقت الطويل شوية بين العشاء وإيه وصلاة الصبح. فبدأ تضييق، خلي بالك هو خلاص كده بقت محرمة في الوقت ده صلاة، ما هو لازم يصلي، الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فخلاص يبقى مش هيقدر يشرب طول النهار خمر، فبدأت إيه تقل الفترة شوية. شوف التدرج، فالصلاح هنا ان انت عايز بقى يخلي صلاته صحيحة، فعايز يبقى يقظ، والعبادة مش مجرد عبادة، مش مجرد اداء، لا انت لازم تبقى فاهم وعاقل. فلو قدمت الصلاة هنا في لحظات السكر يبقى خلاص لازمة الصلاة بقى ساعتها ايه، فكانت طب واحد يقول لي طب ايه المراحل اللي قد كده؟ كان في تلميحات زي قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكانه فصل بين السكر او السكر اللي هو بيسكروا بيه يعني والرزق الحسن، يبقى في اشاره كده فاهم العقلاء ان يبقى الحاجه المسكره مش رزق حسن. بعد كده تيجي مرحله مثلا تانية ان هو ايه التحريم الجزئي زي ما ايه، وبقيل برضو ان من ضمن المراحل قال فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، فبدا يقول له لا ده المشاكل اللي جايه من الخمره اكتر من النفع اللي هو في نفع من الخمره. الناس برضو تسال سؤال كده ويمكن جاوبنا السؤال ده قبل كده، النفع هي النفع نسبي يعني مثلا كان في ناس بتبيع وتشتري فده نفع في المال بيعمل تجاره في الخمر، واحد تاني مثلا يقول لك اصلها بتعدل لي مزاجي وشايف ان ده نفع مثلا، واحد ده بيشرب عشان ينسى همومه مثلا فيقول لك ده نفع، فالنفع ده نسبي لكن يقينا اسمهما اكبر من نفعهما. فجايه ايه مراحل اشارات، وبعد كده ده ايه في تحريم جزئي في اوقات الصلاه زي الايه اللي قلنا عليها. وقيل ان سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقيل علي بن ابي طالب صلى بالناس وهو لم يفق من شرابه بعد فقرأ سورة الكافرون وأخطأ وخلط فيها فأنزل الله هذه الآية. وطبعا كان في بقى بعد كده المراحل بتاعت ايه التحريم بقى النهائي، يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وبعدين قول الله عز وجل إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. طبعا كان بعد هذا التدرج الإجابة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهينا يا رب. فنرجع بقى للآية وبعدها إشارة كده للتدرج، وبعدين تيجي الكلمة العظيمة جدا اللي ربنا قالها في هذه الآية حتى تعلموا ما تقولون. وده يا أخوانا المعنى الأعمق والدرس في هذه الآية في العلة التي ذكرها الله عز وجل ألا يصلي الإنسان وهو سكران. هنا جوهر الصلاة حتى تعلموا، دي نقطة مهمة جدا في صلاتنا وأخوانا ساعات الأمد بيطول بينا وبننساها. الصلاة يا جماعة مش مجرد حركات جسدية، مش مجرد تمتمة كده مش فاهم انت بتقول ايه. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك قلبا واعيا وعقلا حاضرا وروحا متصلة، يريدك ان تعلم ما تقول. فكلمة سكارى وان كان السبب طبعا زي ما قلنا لها علاقة بمسألة الخمر وتحريم الخمر، لكن معنى اوسع. بعض العلماء قالوا هناك انواع من السكر تحجب العقل عن فهم مراد الله عز وجل. فانت بدل ممكن واحد مثلا ايه يكون بيتطوح بس مش من الخمرة، هو بيتطوح ذهنه اللي بيتطوح، ذهنه مش حاضر، الدنيا اللي مسكراه. كلنا عندنا هموم وكلنا عندنا مشاكل، ناس عوض العافية لجميع الناس، لكن الصلاة مفروض تكون يعني مش ساحة بقى لتذكر مشاكل الدنيا، لا. حتى لو هتتذكر مشاكل بتذكرها وانت ساجد، تذكرها وانت بتطلب من ربنا. خلي مشاكل وهموم الدنيا دي تترجم الى دعاء، الى تضرع. وموضع الدعاء طبعا في الايه في السجود او في القنوت في الواتر او المواضع اللي هي اللي قلناها دي، لكن خلي الهموم ما تسكركش، ما تدخلش الصلاه وانت سكران. حاول تخلع الدنيا زي ما بتخلع عليك وانت داخل المسجد كده، يخلع الدنيا من راسك. انت بتتصل بالله عز وجل، الصلاه حوار بينك وبين ربنا، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول حمداني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. وبعدين أعظم حتة بقى لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فربنا يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالصلاة دي صلة، حوار، مناجاة. فكلمة حتى تعلموا ما تقولون ده يعني زي ما تقول كده مفتاح. وبعدين تدخل بقى على اللي بعدها حكم آخر متعلق برضو بالطهارة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. اتكلمنا الأول عن طهارة العقل من الخمر، طهارة القلب من السكر. ها السكر بقى بأنواعه، مش شرط بقى بالخمر بس، ما احنا دلوقتي ما فيش خمر الحمد لله، يعني اغلب الناس، وبقولها اغلب الناس ما بتسكرش بفضل الله، حتى لو في ناس بتعصي فلا ده هيبقى بفضل الله في مجتمعاتنا على الاقل استثناء. فتلاقي السكر ده بيبقى في حاجات تانية دلوقتي، فده خلاص انتقلنا منه. ننتقل بقى لطهارة البدن من الجنابة، والجنابة طبعا هي الحدث الأكبر الذي يمنع من الصلاة، ومس المصحف على قول بعض العلماء، ومن المكس في المسجد على قول بعض العلماء. والآية هنا كما فهمها جمهور الصحابة هي تضع حكمين، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، وبعضهم قال ولا تقربوا مواضع الصلاة يعني المساجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل. إلا مجرد مرور من باب حاجة، يعني واحد مثلا مسافر وصيبة بجنابة فهيعمل إيه؟ طب هيروح فين؟ وده يعلمنا تعظيم الصلاة وتعظيم بيوت الله. مساجد لها حرمتها ولها قداستها، لا يدخلها الإنسان إلا على أكمل حالات الطهارة والنظافة استعدادا لهذا اللقاء الدنيوي، لقاء الله في الصلاة، إلا جنبا أو عابري سبيل حتى تغتسل. تغتسل الأول بعدين تيجي المسجد. وإن كنتم مرضى، شوف بقى اللمحة الربانية بقى، الرحمة بقى، وإن كنتم مرضى أو على سفر، يبقى كذا بقى حالة فيها استثناء، مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني عمل الحدث الأصغر بقى، يعني دخل الخلاء أعزكم الله، أو لامستم النساء، وهنتكلم دلوقتي في أحوال ملامسة النساء المقصودة، فلم تجدوا ماء. طب هو مش لاقي ماء، مش عارف يغتسل أو مش عارف يتوضى، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا من أعظم أحكام القرآن. شروط الطهارة بالماء موجودة بقى في سورة الايه، سورة المائدة، والغسل والتفاصيل بتاعته. طب اللي ملقاش مية أو اللي عنده مرض يمنع من استعمال الماء، إن كنتم مرضى عنده مرض يمنع استعمال الماء، أو على سفر مثلا مسافر في طريق ما فيهوش مية، كانوا بقى ساعات بيسافروا في الصحراء وراكبين مثلا خيل او قافله مش هينفع يقف، او طب خلاص مش هيعرف يتوضى هيعمل ايه. فجاء احد منكم من الغائط، كنايه مهذبه كده عن قضاء الحاجه، الحدث الاصغر، او لامستم النساء، هنا كنايه بعض العلماء ذكروا عن الجماع الذي يكون بين الرجل وزوجه. طب ده يقصد هنا ملامسه، بعض العلماء كمان حملها على ملامسه بمجرد ظاهر اللفظ، يعني مجرد انه لمس زوجته سلم عليها او كده، وبعضهم ربطوا باللمس بشهوة الذي يستوجب الوضوء، يعني على خلاف فقهي، انا مش عايز استرسل في الفقه كتير، بس هو يعني اما حملوها على الحدث الاكبر والجماع، واما حملوها على تفاصيل اللي هي مجرد الملامسة عكسها تمام، مجرد لمسها بس، او اللمس المس بشهوة. فان وجد سبب من هذه الاسباب على قول الذين اوجبوا على مجرد المس الوضوء بس ما حصلش فلم تجدوا ماء، ده الشرط الاساسي بقى، عدم وجود حقيقي او عدم قدره على استعمال الماء. يعني ممكن يكون موجود بس مش هينفع استعمله، هيؤذيني، عنده مرض جلدي عافاكم الله جميعا وعافى جميع مرضى المسلمين، فمش هينفع يستعمل الماء دي، او مجروح مثلا او عنده كده، هيعمل ايه؟ هيترك الطهاره؟ هل تسقط الصلاه؟ لا. فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم في اللغه هو القصد، يعني اقصدوا الصعيد، الصعيد اللي هو التراب الطاهر، وكل يعني كلمة صعيد كل ما صعد على وجه الأرض من تراب طاهر، وكيفيته في منتهى البساطة واليسر، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ضربة واحدة على التراب الطاهر كده، تقوم عاملوا كده على التراب الطاهر، ومش لازم تبقى مطرب إيدك أو خلاص، هي ضربة واحدة ماشي، وبعدين تمسح وجهك ثم كفيك. حديث عمار بن ياسر في الصحيحين، سهلة جدا وحاجة بسيطة. يعني كمان في التيمم مش لازم بقى أعمل بقى كل أعضاء الوضوء وامسح شعري بالتراب، لا، هو وشك وإيه وإيدك، ومش لازم الإيد تبقى مطربة قوي، لا، هي يعني ضربة واحدة بس خلاص، حتى لو على رمل أي حاجة من جنس الأرض. وهذه من عظمة هذا الدين، الغاية هي الاتصال بالله. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يحرمك من لذة الصلاة. كان ممكن يقول لك خلاص أنت مش لاقي مية ما تصليش دلوقتي، لا هتصلي برضه. طب ما أنا خلاص مش معاش عليا الطهارة، لا، بس حتى مشهد زي ما قلت لك مراسم الدخول على الملك، أنت دلوقتي لا، في حاجة تعملها، حتى ما فيش مية هو التراب هيعمل إيه؟ في آداب تدخل الصلاة، في حاجة قبل الصلاة، حاجة من جنس الأرض التي خلقت منها، عشان برضو الوسوسة كمان دفع بقى للوسوسة. ما هو دي في ناس بتوسوس من التراب يقول لك ده التراب ده نجس، لا، كل ما لم ترى عين ظاهرة النجاسة خلاص يبقى طاهر، الأصل فيه الطهارة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض كلها مسجد وطهور، إلا لو أنت شايف نجاسة بعينك، العين المستقذرة التي تعرف أن هذه نجاسة، غير كده خلاص طاهر. فده تيسير ورفع الحرج زي ما ربنا قال، وما جعل عليكم في الدين من حرج، رخصة من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لي ولأمتي طبعا. فالطهارة معنى مش مجرد مادة، والتيمم يعلمنا أن الطهارة مش مجرد إزالة. أصل في ناس بتقول لك الوضوء عشان النظافة، طب والتيمم؟ طب واحد كان دايما أقول أن الوضوء حكم تعبدي يا أخوان، حكم تعبدي ليه؟ تعال نفكر فيها حتى بالعقل كده. أنت دلوقتي في الوضوء أو في التيمم أحدثت أعزكم الله، حصل الحدث أصغر أو أكبر، موضع خروج الحدث، وخصوصا مثلا في الوضوء ممكن أنت بتنقض وضوءك بخروج الريح. طيب يعني بعد ما حصل ده أنت لم تدخل لتستنجي أو تستجمر أو لا، أنت دخلت على طول على الحوض وتوضيت وغسلت أعضاء لا علاقة لها بخروج الريح. وصلت الفكرة؟ ده اسمه حكم تعبدي. لأن في ناس بتقولك لا ما احنا بنتوضى عشان النظافة. طب ما هو أنت ما نظفتش حاجة لها علاقة بنقض الوضوء أصلا. ده في أكتر من كده، أنت دلوقتي مثلا لسه مغتسل، تكون مغتسل بشكل يعني كويس جدا وبالمية والصابون والليفة والليفة وحاجة نعيمة زي ما بيقول، وبعدين خرجت لسه بتبرق ما شاء الله حماية عظيمة، وبعدين ايه احدثت اعزكم الله، فحصل ايه؟ هتدخل تتوضى تاني. انا لسه نظيف بقى، هتدخل تتوضى لانها عبادة. الوضوء عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان. ده ايمان ان انت انا رب هصلي، يبقى انا بدم قبل ما هصلي في مراسم وانا بتعبد بده وبأطيع ربنا سبحانه وتعالى. ولو ما لقيتش مية أو مش قادر تستعمل مية خلاص سهلها برضو، هتعمل هذه المراسم بس بإيه؟ بالصعيد الطيب. وبعدين يأتي الختام الذي يثلج الصدر ويملأ القلب رجاء إن الله كان عفوا غفورا. ليه الاسمين دول بالتحديد؟ قال لك بعد كل هذه الأحكام والتشريعات وبعد ما ربنا أمرنا بالطهارة الظاهرة والباطنة، ربنا بيقول لك يعني أنت قد تقصر، أنت إنسان، أنت بشر، قد لا تحقق الحضور الكامل في الصلاة، قد تسكر بالمعاني مش بقى بالخمر، وقد تخطئ في طهارتك وتنسى حاجة. عشان برضو الآية دي مهمة جدا للناس اللي عندها وسواس قهري. أنا عارف إن الوسواس القهري ممكن يوصل أحيانا إنه يكون مرض ويستلزم علاج، وأنا اتكلمت قبل كده إن أنا من الناس اللي بيحترموا الطب النفسي ومفيش مشكلة، بس في حاجات قبل الطب النفسي حاجات تطمنك خصوصا في الحاجات اللي لها علاقة بالإيمان والعبادة. ربنا بيقول لك اهو انت ممكن ما تعملش نفس التفاصيل الدقيقه، حاجه تعدي عليك. في ناس كده يقول لك يقعد يتوضى بدل ما 3 مرات مثلا يغسل 50 مرة عشان لا اصل ممكن تبقى في ذره ما جاش عليها ميه. يا اخي ربنا قال في اخر الايه ان الله كان عفوا غفورا. العفو هو الذي يمحو ويزيل الذنب اصلا وكان لم يكن، والغفور الغفر من الستر والتغطيه، فيستر عليك ذنبك في الدنيا ويغفره لك في الاخره. يعني لا يحاسبك عليه أو لا يعاقبك عليه، يغفره لك. فهو سبحانه يعفو عن التقصير في الصلاة ويغفر لنا الزلات في الطهارة ويقبل منا ما استطعنا إليه سبيل. فسبحان الله العفو الغفور. بآية بتعلمك قدسية الصلاة، مش مجرد حركات، لقاء استلزم حضور للقلب. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وخطر السكر مش بس في الخمر ولكن سكر الدنيا، إن الدنيا تسكرك عن لقاء الله عز وجل. وبعدين رحمة ربنا سبحانه وتعالى في حكم التيمم الموجود في هذه الآية العظيمة، وبعدين عفو الله عز وجل ومغفرته في خاتمة هذه الآية. أكتفي النهاردة بهذا القدر، لأن الآيات القادمة لها علاقة بقى إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم، وآيات لها علاقة بقى إيه بموضوع آخر من مواضيع سورة النساء. فأكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله، على أمل ورجاء بلقاء قريب يوم الثلاثاء بإذن الله. معلش بعتذر مرة تانية على اللخبطة بقى في المواعيد، الميعاد المرة دي كان بدري عشان توقيت الجديد. يعني إن شاء الله برضه هيكون يوم الثلاثاء على موعدنا، احنا أحد وثلاثاء بعد العصر كده بنص ساعة ساعة بالكثير بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.